من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام.
انتم تدرسون مقدمات؟
خلصنا مقدمات سطوح، خلص
ما تصور، ما تصور ابدا ما خلص لا مقدمات ولا سطوح عالية. ما يصير تحضر لا يصير. انت خلص سطوح، سطوح عالية بعدين تحضر، ما يصير يعني.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والسراج المنير محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في بحث حرمة الرشوة، و على يتحال على أساس ندخل في بداية الأدلة الدالة على حرمة الرشوة أو ملحقاتها، ومدى دلالة الروايات الدالة على التحريم. طبعا الأعلام استدلوا طبعا هناك في نفس ماهية الرشوة كموضوع على أقل تقدير ثلاث ضوابط ذكره الأعلام. إما الرشوة فيها مشارطة، طبعا الاختلاف في تعريف الرشوة أو الرشوة من جهات عديدة، أو بدون مشارطة يؤخذ الأجر على العمل الذي لا يؤخذ عليه، ضابط السلخوي المشهور المشارطة للتأثير. الرأي الشهيد الثاني ليس المشارطة ولا أخذ الأجرة على ما ليس له أجرة من الأعمال، وإنما رأي الشهيد الثاني هو التأثير على الطرف الآخر ومطالبة بعمل سواء عبر مشارطة أو هدية أو أخرى. لكن الشهيد الثاني يعتبر الهدية داخلة من في مصادق الرشوة، البيع المحابات داخل. الشهيد الثاني هكذا. ملحقات الرشوة التي اعتبرت عند المشهور ملحقات عند الشهيد الثاني من مصادق الرشوة. نعم، من مصادق الرشوة. وبينما على كل يختلف عند المشهور، لا، المشارطة شيء والرشوة شيء. نعم، الملحقات الرشوة التي ليست فيها مشارطة ليست رشوة لكنها ملحقة حكما ملاكا، هو هذا اختلاف. لذلك الشهيد الثاني افترض الأدلة الواردة في الرشوة ما يحتاج بعد يقول كيف تعم الملحقات، بخلاف المشهور. المشهور لأن عندهم الرشوة فيها مشارطة، جوع وغير كذا، الحاق البقية بالرشوة تحتاج لدليل. دليل ما هو تعليل، يعني شيء فلان، الملاك كيف يستنبط، كيف يستظهر. فهذا اختلاف بين الشهيد الثاني تعريفه وتعريف المشهور. اختلاف آخر، السيد الخوي رحمة الله عليه أيضا أخذ المشارطة ولا مشاركة كالقول الأول، لكن اختلف معه أنه في جعل الأجرة في مورد عدم لا يكون له قيمة من الأعمال ذلك يكون رشوة. واعتبر أن بالتالي أيضا ليس كالقول الثالث أن ملحقات الرشوة مندرجة في الرشوة، ما يعتبرها مندرجة في الرشوة. نعم، إذ هذه اختلاف الأقوال يأثر في كيفية التمسك بعموم الأدلة، فالتمحيص والجر والأخذ في الموضوع والاستظهار من كلمات الفقهاء له ثمرة، ثمرة أنه من حظ الأدلة كيف تتمسك بها. جيد، ما جعلت عوام، ما جعلت عوام، هو يقول تجعل أجرة يعني عوام في مورد لا مالية له، فبالتالي تواس كلام السيد يقول بعد أضيق من المشهور تعميم، لأنه نفس كلام المشهور وضاف على قيد آخر بين المشهور شيء آخر. فعلى أي حال المهم في اختلاف في هذا التعريف، تمحيص وعملية نوع من عجن الأقوال في الموضوع ليه ثمرة، مو قضية ديكور زخرفي في الأقوال. جيد، الآن دعونا نذهب إلى أول الآيات التي تستدل بها على تحريم الرشوة. وما هي موضوعها وكيف كذا؟ وهل موضوعها هذه الآيات أخذت عنوان الرشوة أو عنوان آخر ينطبق على الرشوة؟ وقد ينطبق على شيء آخر، هنا الجامع بين الرشوة أو الرشوة وموارد أخرى، هاي لازم نلتفت إليه. الآية الأولى المركزية التي استدل بها على حرمة الرشوة، وقال أصلا مورد نزول الآية الرشوة، هي لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أسباب النزول مورد نزول الآية هو الرشوة، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. تدلوا يعني ترشون، الإدلاء الرشوة، وقيل ترادف لفظي بعض الدعاء في الآية في تفسير الآية أن هناك ترادف لفظي بين الرشوة والإدلاء من الدلاء، ويقال عن الدلاء أو الحبل الذي يرفع به الرشا، فكأنما يعني الدلو الذي استقى به أم يسمى رشا أو يتبح لهذا الحبل، يعني المعنى متقارب كالمترادف. فلا تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا، يعني ترشون الحكام لكي تأكلوا أموال الناس، فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فموضوع الآية إذن هو الإدلاء، هذا حرام، غايته أكل حق الغير، حكام بعد واضح قضاة أو الأعم من القضاة والولاة، يشمل الاثنين، صحيح أنه يشمل الاثنين مو خاص بالقضاة، يعني نظام السلطة بعبارة أخرى، صحيح هو الحكام يعني نظام السلطة، والصحيح أنه أعم من السلطة الرسمية الظاهرية أو حتى السلطة الدينية، فإني جعلته عليكم حاكما، من تأوى من تحاكم إلى الطاغوت أو إلى أولئك كذا تحاكم من الطاغوت، فهذا الحاكم سواء سلطة قضائية أو رسمية أو سلطة تنفيذية ولاة رسمية أو سلطة تشريعية فتوائية أو سلطة دينية يشملها كلها حكم. أحد الاستدلالات التي يستدل بها الأعلام على صلاحيات الفقيه الآية الكريمة في سورة المائدة: وأنزلنا التوراة فيها نور وهدى يحكم هذه كلمة يحكم سلطة قضائية وسلطة تشريعية وسلطة مفاصلة سلطة قضائية سلطة تنفيذية. مورد نزول آية ما كذا مورد نزول ما ندخل فيه يحكم بها النبيون بعدها وقبل الأحبار والربانيون مستحف ليش ما طلعوا الآية نقرأها هذه الأفضل للذين أسلموا الذين أسلموا هو قرأ الآية كامل ونور إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور نعم يحكم بها النبيون الذين أسلموا كل الأنبياء دينهم الإسلام مو تهويدا ولا تنصير توراة نبيون بني إسرائيل لكن أسلموا مو تهودوا أي إنا أنزلنا التوراة يحكم فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار العلماء يعني حبر العلماء بما استحفظوا من كتاب الله. فالمقصود ومن لم يحكم فحكم التابعين. فالحكم هذه أحد أدلة صلاحية العلماء والفقهاء هي هذه الآية الكريمة. يعني هذه الآية مخاصة بالأحبار وبالتوراة سنة إلهية دائمة ذكر الله في معرض بعدين التنجيل ومعرض القرآن ومعرض صلاحية النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم البحث طويل حين مو في المعصدة بس تقريب أحد الآيات لاحظ لولا نفر لينذروا ديك السلطة فتوائية تشريعية آية النفر لكن هذه كل السلطات بل تلك ما كذا بس بديها تقريب شوية طويل لكن هذه أكثر صراحة على حال هكذا استدلوا الإعلام بهذه الآية. فكلمة يحكم حكم يعني الصلاحيات يحكم بها إن بل وتدلو بها إلى الحكام الحكام في القضاء في كذا غير المجنون. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. فالإدلاء بغرض التأثير على الحاكم للخروج عن مسير الحق هذا حرام منهي عنه في القرآن. وتدلوا بها الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس يعني بالتالي حقوق الناس بالإثم والعدوان أنتم تعلمون. فلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هذا نوع أكل مال بالباطل. هنا الآية يعني كما تحريمين للرشوة بلحاظ الغاية أكل مال بالباطل وبلحاظ نتيجة الرشوة أكل مال بالباطل نفس الرشوة حرام نتيجة توصل بها إلى ذيك النتيجة. فالآية نعم صريحة إذن في لكن في وين في أي مورد رشوة القاضي أو الوالي أو المفتي أي مكان لكن لأجل وصول الغرض الباطل وإن لم يصل هم حرام وإن لم يكن من نية الحاكم الوصول إلى ذلك مع ذلك حرام. إذا كان نية المرشي المعطي للرشوة حرام توصل به الباطل بلحاظ التأثير لا يسوء لتأكل واضح التأثير. فهذا الدليل وهذا الدليل قالوا بنفسه يدل على حرمة أيضا حتى غير الرشوة الهدية لأنها هم نوع لغة إدلاء حتى المعاملة المحاباتية إذا كانت بغرض الباطل طبعا مو في غرض آخر إذا كانت بغرض الباطل نفس الشيء هم نفس يشمل الآية الكريمة لتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا أموال فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فهذه الآية تحرم الرشوة أو ملحقاتها لكن في خصوص التوصل إلى الأكل بالباطل أكل أموال الناس لا في مورد استنقاض الحق لا في مورد ماذا استنقاض الحق على أمر آخر. هذه بالنسبة للآية الكريمة إذا تدل على حرمة قسم تدل على حرمة قسم حرمة قسم من الرشوة ولا كل الأقسام أو ملحقاتها نعم لكن في خصوص الأكل بالباطل والمجرة. هذه بالنسبة للآية الأولى الآية الكريمة سولوا حرمتين فيها. الآية الثانية التي استدل بها على حرمة الرشوة الآيات الواردة في تحريم السحت الآيات الواردة في تحريم السحت طبعا بشيء بشيء قبل أن ننتقل لهذه الآيات طائفة ثانية من الآيات لسان ثاني من الآيات مهم في الاستنباط الفقهي سادي فائدة أخرى بعد معتبرة مهم في الاستنباط الفقهي أن الفقيه يستكشف الأصل القرآني للحكم الموجود في الروايات. هل في ثمرة؟ أوه ثمرة كبيرة. يعني فترة من فترات أجيال من الأعلام ربما يعني سكنوا استراحوا إلى تزداد الرواية وكان الله رحيما. صحيح الروايات بالتالي أحد الثقلين وحجة وهذا لا كلام في ذلك لكن هذا لا يكفي. لماذا؟ لأن التمسك بالثقلين معي يحصل لأنه لا يعرف حقيقة دلالة الروايات وسعة الدائرة فيها والأفق فيها من دون ماذا؟ من دون رجوع للقرآن لأن هي ناظرة القرآن كالشرح للمتن تعبير البرجردي لطيف. أصل هذا المنهج جمال أن المعية في الاستنباط مهمة يعني أحد معاني المعية بين الثقلين هو المعية في الاستنباط في عمل الفقيه والمتكلم والمفسر والمجرد في العلوم الدينية طرا يجب أن تكون هناك معية في العمل العلمي. المفسر لا يقول تفسير القرآن بالقرآن وكان الله غفورا رحيما. نعم تفسير استعن في تفسير القرآن بالثقلين بالقرآن وبالعترة هذا صحيح. أما تقول فقط تفسير القرآن بالقرآن فقط وقد قط يعني قد قط ما يصير صار طائر وقد قط ما يمكن. ففي كل المسار العلمي يجب يكون معية في البين. هم في الفقيه ما كذا في إفراط هذاك يقول تفسير القرآن بالقرآن فالآخر يقول تفسير روايات بروايات فقط أم خطأ تفسير روايات بروايات ما يصير تفسير روايات بالقرآن والآيات لأن القرآن مفسر للقرآن وللروايات والروايات مفسرة للروايات والقرآن. هذا ما توصلت إليه العقلية الأصولية الإمامية في النزاع المحتدم بينه وبين الخوارج. شلون هذا النظام نظام أصولي منهجي استنباطي كيف قالوا الآن الحجج أربع: الكتاب والسنة، سنة المعصومين، والإجماع، إجماع يعني بالتالي يرجع إلى السنة، والعقل. العقل هم إذا فسرنا عقل فكري نظري، العقل الفكر، عقلي عملي، صار الفطرة أربع بالتالي. الإجماع الحقه بالسنة، يبقى العقل، العقل ينشغل إلى نظري عملي، صار الفطرة أربعة. أحد الجدليات الكبيرة في نظرية المعرفة في العلوم الدينية، النزاع المحتدم القوي جدا كان بين الإخوانيين والأصوليين، بتعبير الشيخ محمد رضا المظفر، يقول أزبد إثارات فكرية بين الطرفين جدا مثمرة لعلوم المذهب، علوم الدين. طبعا حتى الجمهور العامة عندهم نزاع بين إخباري وأصولي هنا، بس بتعابير أخرى، الظواهر، الظواهرين ومدرسة الرأي، يعني مدرسة الرأي تعتمد الصناعة وكذا، وإن كان فيهم هم مباني أخرى فاسدة بحث آخر. المهم أن هذا الجدال العلمي بين الطرفين، أو قل بين المتكلمين والفلاسفة، الجدال بين المتكلمين والفلاسفة شبيه الجدال بين الإخباريين والأصوليين. الفلاسفة يقولون المتكلمين تو إخباريين، المتكلمين يقولون على الفلاسفة أنتوا لا، أنتوا علمانيين لا دين. ما يصير شبيه، شبيه بين الفلاسفة والعرفان نفس الشيء. العرفان يقولون الفلاسفة أنتوا إخباريين صدق، والفلاسفة يقولون للعرفان أنتوا هلوسيين. نفس النزاع بالدقة، ما أريد أدخل فيها البحث، يجوز شهر رمضان نعقد لبحثنا في أسئلة كثيرة حول المناهج في العلوم الدينية متحدة مختلفة إن شاء الله نتطرق لها. المقصود فهاي النزاع كما يقول المظفر أثمر أزبد. المهم الصحيح إن شنو العلاقة بين الكتاب والسنة والعقل والفطرة؟ شنو العلاقة؟ فيدرالية، كونفدرالية، تدرون له الاصطلاحات ولا لا؟ اصطلاحات في القانون، عموم استغراقي بعبارة، يلا عبارة حوزوية، عموم استغراقي لو عموم مجموعي، لو عموم بدلي. يلا الأصوليون عندما قالوا الكتاب والسنة والعقل والفطرة عموم مجموعي واحد، استغراقي يعني كل واحد مستقل، أنا رجل، بدلي من سبق حاز. ها شلون هذا العموم؟ من أخطر البحوث في علم الأصول، من البحوث الخطرة جدا في علم الأصول وفي العقائد وفي كل مكانات عجيب. الأنبياء عموم استغراقي لو مجموعي لو بدلي. هذه ثلاث عمومات احنا مأنوسين بها، في عمومات جديدة في العقل البشري قديما هم كانوا موجودة. عموم كونفدرالي، سامعين به ما سامعين به لازم نوضحه، هذا عموم رابع، ديروا بالكم. عموم فيدرالي هم عموم آخر، لا هو مستقل ولا هو غير لا مستقل، إمعي بين بين. كونفدرالي اصطلاح ده عقلي تكويني، يجب أن نعيه ولا نجهله، وذكره الأصوليون في موارد أخرى بعبارات أخرى. فهذا الكونفدرالي، أنا أجيب العبارة العصرية عشان أقرب المعنى، ولا إحنا مو متشتتين بالعبارات إذا كان بعض الأخوة يتحسس منها، بس هو متحسس، هو بحث علمي. أي كونفدرالي وفدرالي. وهل هو جرى كمثال؟ هذه بحوث صميمية في الفقه السياسي، إلا ما يشمها ما يشم الفقه السياسي في الفقه ولو قضاء، خليه يبتعد عنه، لأن هاي البحوث دي البحوث صميمية في ذا الأبحاث. قال بالعموم نفس الشيء في الحجج الآن، كتاب وسنة وعقل، شنو معناه؟ مبهم ما نفهم أو شيء نفهمه بضوابط؟ هو هذا بحوث جدا مهمة حساسة وأمثلة كثيرة. المهم أن هذا البحث بل حتى في لا بأس مدام صار الثمرة فائدة، حماية الثقلين شنو معناته؟ استغراقي الكتاب والسنة هو معية الثقلين أو مجموعي، شو تقولون لو ما نقدر جدل بين الأخوانين المصريين على هذا المطلب، أو بدلي أو فدرالي إذا لازم أشرح شنو المعنى، أو كونفدرالي ماكو، يقولون المحافظات لها إقليم ومركز الدولة المركزية المتحدة، لا هي مستقل ولا هي لا مستقل ولا 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 ولا, 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 ولا. الكونفدرالي بعد صيغة أخرى غير الفدرالية وغير الأقاليم وغير المحافظات، هذه الصيغة عموما مو لعبة. يلا المرجعيات الشيعية استغراقي مجموعي بدلي تارة فدرالي كونفدرالي نفس الكلام، كل عموم انت تروح له معية بأي معنى؟ لو ماكو معية أو في معية وبأي معنى؟ شوف الدقة، البحث يترتب عليه ألف علل وتفعلل. الزوج والزوجة، الزوج قوام دكتاتور أو لا فدرالية وكونفدرالية وشنو أي صيغة؟ وشنو التعبير؟ وعاشروهن بالمعروف، شنو معنى تعاشر منهم؟ معروف لازم يكون في البيت، هن سكن لكم وأنتم سكن لباس لكم، أكو كلمة للرجال عليهن، قبلها شنو الآية؟ قبل وللرجال عليهن درجة، ولهن مثل الذي عليهن هن، شوف هن 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 يعني معية أكو، لكن الرجل فيه مو معية الرجل، مو فوقية الرجل يعني، بس هم ليس لهن ليس لهن ليس لهن. أوه اصبر، شوف هاي الأبحاث في بحث الزوجية شلون ترتب الأحكام والحضانة وال دي المعيات أو العمومات كيف تستقلبها الصناعة، هي صناعة فقهية في الدرجة الأولى قبل أن تكون صناعة أصولية. شوف على العموم وين يسري بحث العموم، كيف يسري في الأبواب، في الأبواب العقائدية، في الأبواب الأصولية، في الأبواب يدوخ إلا ما يدوخ، ها دخ دخ دخ. أقسام العموم صناعة فقهية أصولية. الشيخ الطوسي كما يقول السيد بروجردي، أرجع إلى نفس المطلب، وصاحب البحار من الطوسي إلى صاحب البحار والسيد بروجردي، يقول لازم في الاستنباط الفقهي يصير معي، يعني هم يلاحظ الآيات ويلاحظ الروايات، ما يصير فقط يلاحظ الروايات مثل إفراط ولا يلاحظ بس الآيات بالدقة. لاحظوا حتى الخلاف بين مدرسة النص والرأي، مدرسة الرأي يقول احنا أصوليين ومدرسة النص إخباريين، الإمام خطأ الإمام الصادق، مو النص مو معناته إخباريين بالمعنى الحشري، مقصود هاي الجدلية في كيفية تصوير المعية بحث مهم، خلاصتها في المقام هذه أذكرها هي هذا المطلب، وهو إن وهو ماذا؟ وهو أن المعية في الاستنباط ضرورية. ملاحظة الآيات السيد بروجردي ذكر كثير حتى الطوسي أنت تعرف أصل الرواية جذرها التشريعي منين؟ عساس تتمسك بعمومها ما تتمسك بعمومها. لما؟ لأن الأصل الذي انحدرت منه الرواية أو تفسر الرواية يكون حاكم مفسر دلالي. التفت أيها الفقه، وبصراحة كثير من الاستنباطات في الآونة الأخيرة صار فيها غفلة أو إهمال شوية عن أصول القرآنية للروايات أو آيات الأحكام يعني بعبارة أخرى. نحن هذا مو زخرف الآن، صار كأنما استغفر الله بعض الحين في موارد كأنما ها شوية بعض الحين ديكور بعض الحين لا حقيقة، لا يعني دائما حقيقة، بس إذا تقوى في قدرة التحليل أصل الإمام الباقر، باقر علم النبيين وباقر كتاب الله يعني بمفجر العلوم التي في القرآن، يقول لزرارة: يا زرارة إذا سألتني عن شيء يعني وأجبتك فاسألني أين هو من كتاب الله. أعرف الأصل القرآني تقدر تجابه لي الطرف الآخر، بل أنت تعرف حقيقة كلامه. هي نقطة جدا مهمة المعية، ليكن دأبنا الاستنباطي في يوميات الفقه وأبواب الفقه هو هاي التوصية الإمام الباقر التي عمل بها الشيخ الطوسي والمجلسي وجملة من الأعلام طبعا قدماء دائما يعملون بها المعية في الثقلين في الاستنباط في كل صغيرة وكبيرة في الفقه، مهم جدا مؤثر. إن شاء الله نواصل الكلام، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.